السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في إخلاص النية في الجهاد وما جاء في من يريد الأجر والغنيمة والذكر وفضل الغزاة إذا لم يغنموا. هذا الباب فنستطيع أن نقول هو ركن باب كل العبادات، وليس هو خاصا فقط بباب الجهاد أو بفريضة الجهاد في سبيل الله، ألا وهو إخلاص النية. ولا بأس أن نعلم ونذكركم بأن ذاك الأجر الذي رأيناه مؤخرا من أوجه كثيرة بلغت 16 أو 17 وجها في بيان فضل المجاهدين في سبيل الله، هذا لا يناله إلا من حقق هذا الركن العظيم، ألا وهو إخلاص النية لله. ولا ريب أننا نعلم أن أمر النية لم يكن شيء أصعب على النفوس منه، فيقول سفيان بن عيينة: لم أعالج شيئا، أي لم أعالج بمعنى أجاهد، لم أعالج شيئا في نفسي كما عالجت النية تتقلب علي، رضي الله تعالى، هكذا يقول تتقلب علي. فأمر النية أمر خطير، لذلك نجده دائما يشترط في جميع الأعمال، في كل الأعمال صغيرها وكبيرها لا تقبل عند الله تعالى إلا بها. والركن الثاني كما هو معلوم هو الصواب، أن تكون الأعمال صوابا، كما قال الله تعالى: بلى من أسلم لله، بلى من أسلم وجهه لله، أي أخلص وجهه، قصده أخلص وجهه لله وهو محسن، أي وهو مصيب. فلا بد من هذين الشرطين ومن هذين الركنين. ورأينا أحكاما كثيرة تتعلق بالجهاد، هذه توصلنا إلى معرفة الصواب، وهذا الباب يوصلنا إلى تصحيح النية وإخلاصها. فبذلك يكون المسلم قد حقق هذين الركنين: العلم بأحكام الجهاد في سبيل الله، لابد أن يعلم ولا يرتكب، ما يعرفش يحبس، إذا لم يكن يعلم فيقف حتى يسأل ويتعلم، أما أن يفعل الفعل جاهلا فلربما آثم ولو كان مخلصا. وذلك الذي يعلم أحكام الجهاد نقول له: توقف حتى تصحح نيتك لله. فلا يكفي مجرد العلم، لابد من إخلاص النية لله. ومع ذلك لابد أن نعلم إن النية والصواب قد يكونان في درجة واحدة من حيث القوة، وأحيانا النية هي التي تفوق الصواب. فمثلا متى تكون النية والصواب على حد سواء في القوة، يشترطان معا؟ ذلك إذا علمنا أن العمل الصالح تبطله النية الفاسدة، صح؟ العمل الصالح صلاة، عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح، زكاة، إنسان يعطي مال، صدقة، عمل صالح تبطله النية الفاسدة. إذا كانت النية فاسدة، يعني لغير الله تعالى، يريد الرياء، يريد السمعة، يريد غير ذلك، فهذا العمل باطل، يعني هو له في الدنيا أجر ولكن في الآخرة ليس له من خلق. كذلك النية، النية الصالحة لا تبرر العمل السيء، النية الصالحة لا تسوغ ولا تجيز العمل السيء لأنه غير صواب. واحد مثلا يفعل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعمله بنية حسن، هل نقول له إن عملك صالح؟ لا، عملك هذا السيء لا تصلحه النية الحسنة. فلاحظ هنا في القوة سواء، لكن مع ذلك تبقى النية من ناحية أخرى أعظم بكثير. لذلك نجد الله تبارك وتعالى قد عفى وصفح عن المجتهد إذا أخطأ. إذا اجتهد الحاكم أي العالم الذي يحكم بين الناس، العالم الذي له آلة الاجتهاد، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لاحظ، نية صالحة ولكنه لم يصب. هنا في هذه الحالة للمجتهد نقول له إن نيتك الصالحة لم تصحح الخطأ، بل هو يبقى خطأ ولكن تأخذ عليه أجرا. لكن هل سمعتم شي مرة أن إنسان عمل فعل عملا صالحا بنية فاسدة وقبله الله تعالى؟ أبدا. إذن النية تشترط في كل شيء، أما العمل الصالح والصواب قد وجدنا الله تعالى عفى عنه في بعض المواطن مثل المجتهد إذا أخطأ. فلا بد إذن من تعظيم أمر النية، فهو من أعظم الأبواب. وكان الأولى بالمصنف رحمه الله تعالى أن يبدأ بالحديث المشهور، ألا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث لا تجد مسلما لا يحفظه، هو حديث مشهور. كان الأولى أن يبدأ به لأنه ذكر في هذا الباب 10 أحاديث، ذكر 10 أحاديث في باب الإخلاص. وهذه الأحاديث نرى بعضها يرغب في النية ويبين لنا أنه إذا صلحت النية فإن الله يأجر العبد صالح النية في الدنيا والآخرة. سنرى هذا أحاديث تبين أن الأجر مو بس تأخذه في الآخرة بل تأخذه أيضا في الدنيا، وأحاديث لا تذكر الترهيب الشديد والوعيد العظيم لمن لم يخلص النية، وبعض الأحاديث تبين لنا معنى النية. فإذا قبل الخوض في معرفة الترهيب والترغيب في النية لابد أن نعلم ما هي النية في الجهاد في سبيل الله، ما معنى الجهاد في سبيل الله، هذا هو أول شيء لابد أن يعلمه الإنسان. فهذا الحديث كان الأولى أن يقدم، إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي موسى الأشعري الآتي بعده. فهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، وفي رواية العمل بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكثير منا يحفظه وكثير منا يسمعه ولكنه قليل ممن يعلم حقيقة معناه. لماذا؟ لأنك تجدهم يستدلون به في أي موطن، يفعل عمل هو خطأ تقول تقول ليس هذا يا أخي والله إنما العمل بالنيات، هذا استدلال خطأ. المفروض كان يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، المفروض كان يجيب هذا الشطر. لماذا؟ لأن معنى إنما الأعمال بالنيات، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر شيئا كما يقول منطقيا، يقرر شيئا ثابتا واقعا، يعني شيء منطقي، يعني لا يوجد عمل اختياري. إنما الأعمال الاختيارية، شو معنى الأعمال الاختيارية؟ التي تقصدها، مثلا دوك أنا أقصد حمل هذا عمل اختياري بصح، مثلا لو مثلا سمعت صوت فأفزعني عملت هك، هل هذا عمل اختياري؟ هذا لا قصد لي فيه. مثلا كان أفعال اسمها لا شعور، تفعل شيء انت بلا شعور، هذا فعلت لفزع أو هلع لا تفعل، هذا عمل ليس اختياري، هذا عمل عفوي. أما الأعمال الاختيارية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال الاختيارية بالنية، لا بد لكل عمل يقصده الإنسان يعني يريد أن يفعله إلا وفيه نية، مستحيل إنسان يفعل فعل ولا نية له فيه، مستحيل هذا، يستحيل. جيب أي إنسان كافر مؤمن بر فاجر يقر بهذه الحقيقة، أنه ما من إنسان يفعل شيء إلا ومن ورائه نية، ما يهمناش حسنة سيئة، مهم كاين نية خلاص. مثلا الذي ذهب ليتوضأ، انظر إليه، لماذا تذهب؟ أين أنت؟ أذهب أتوضأ، هو قد نوى الوضوء بمجرد ذهابه، بمجرد حمله للطست، بمجرد حمل الإناء، هذا هي النية. الإنسان الذي يقوم ويسوي الصف مثلا، هو لماذا أريد أن أصلي؟ خلاص هذه النية. فأنت تفعل فعل لا بد له من نية، ما كاش إنسان سواء كان كافر قلنا أو مؤمن بر فاجر إلا ويفعل الشيء بنية. هذه الحق، هذا الشطر الأول، هذا أحسن أحسن الشروح للحديث كما قرره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في سر هذا الحديث، يقول إنما الأعمال الاختيارية بالنيات، ما كاش عمل إلا وله نية. ثم ما دام قررت لدينا هذه المقدمة، كل عمل لابد له من نية، حسنة أو سيئة. قال النبي إذا فلكل امرئ ما نوى، فمن نوى بعمله هذا حسنا فله أجر حسن، ومن نوى به أمرا سيئا فله وزر. فهم يعني الإنسان إذا أكل، إذا نام، إذا فعل أي شيء مباح وهو لا يقصد فيه لله تعالى، إذن فلا يأخذ شيئا له، لأنه علاش؟ له ما نوى، هو لم ينوي شيئا، لم ينويه لله. فهم قصد النوم، نوى النوم لكن ليس لله. أما الذي ينوي كما يقول معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أنا أحتسب النوم تاعي لله كما أحتسب قيام الليل لله، هذا يأخذ عليه أجرا. فهم دائما هكذا. إذن إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال اختياري بالنيات، وإنما لكل عمل اختياري ما نوى، لكل إنسان عمل شيء فله ما نوى، فإن نوى به حسن فهو حسن، وإن نوى سوء فهو سوء، إن نواه لله فهو لله، إن لم ينوي لله فهو لما نوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشرح، فمن كانت أو شرحنا فوش من الشطر الأول الثاني، أو شرحنا في الشطر الثاني، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شوف كيف يعظم هذا الأمر، فمن كانت هجرته إلى الله، ذكر الهجرة أعظم شيء في ذلك الزمان كان يفرق بين المؤمن وغيره هو الهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها مال متاع أو امرأة ينكحها. وبالمناسبة كثير من العلماء يذكرون عند شرح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بسبب رجل سمي بمهاجر مقيس. هذا الحديث لا يصح، يعني ليس هناك دليل صحيح يثبت أن رجلا هاجر إلى المدينة بسبب امرأة، ليس هناك دليل، يعني لا يصح. مفهوم؟ فمن كانت هجرته إلى امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول العلماء غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين اللفظتين، لما كان يتكلم عن الله ورسوله أعاد ذكر الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، عاود ذكرهم تعظيما لشأنهم، ولما كان يتكلم على الدنيا يصيبها امرأة ينكحها ما عاود ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها، لا فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أعرض عن ذكر هذين الأمرين لأنهما يفنيان ولا ثمرة لهما في الآخرة. انتبهنا. إذا هذا شرح الحديث. إذا فإذا تقرر لدينا هذا، فمن هو المجاهد في سبيل الله؟ لا بد أن الإنسان إذا أراد أن يقاتل هو ينوي القتال، إنما الأعمال بالنية، ينوي القتال، لكن لكل امرئ ما نوى. فجاء حديث أبي موسى الأشعري الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى كتاب أو باب الترغيب في الإخلاص، بدأ بحديث أبي موسى الأشعري لأنه أصل في اشتراط الإخلاص في الجهاد في سبيل الله، بل إن البخاري رحمه الله ذكره في عدة مواطن من كتابه، ذكره في باب العلم، كتاب العلم لما تفتح كتاب العلم تقرأ باب الإخلاص في العلم تتعجب، تدخل الحديث في باب العلم، فإذا بيذكر حديث أبي موسى الأشعري، جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهد في سبيل الله، شكون هو المجاهد في سبيل الله، فبين له من هو المجاهد. هذا دليل على أن ما يشترط في هذا الحديث يشترط في جميع الأعمال، يشترط في جميع الأعمال، هذا هو الإخلاص. فلفظ الحديث عليكم السلام ورحمة الله، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه أو ليرى مكانه أو ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ حاذكر ثلاثة: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، هذا سنشرحه إن شاء الله. قال أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري ممن له سبق في الإسلام، فهو من الأشعريين، قبيلة باليمن، قبيلة في اليمن معروفين بالأشعريين، وهم أصحاب الهجرتين ويسمون أيضا أصحاب السفينة. فهؤلاء هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويعلم مقدار ما يبذل في سبيل الله لأنه هاجر وجاهد في سبيل الله، فحفظ هذا الحديث الذي يشترط فيه الإخلاص. فقال أن أعرابيا، هذا الأعرابي جاء ذكرته بعض الروايات كما ذكره أبو علي المديني في كتابه الصحابة، عنده كتاب اسمه الصحابة، ذكر أنه لاحق بن ضميرة، لاحق بن ضميرة أعرابي اسمه لاحق بن ضميرة، قصد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل للمغنم، كاين إنسان يقاتل يحمل سلاح يبذل نفسه يتعب ينصب لكن للمغنم، لأجل الغنيمة، المغنم هي الغنيمة أي ما يرجع إلى المسلمين من وراء القتال، وهذا سنعقد له بابا خاصا. وكان رجل يقاتل ليذكر، مش مات ليذكر، لتذكر شجاعته ليذكر. وفسرته روايات أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى: الرجل يقاتل للذكر أي ليذكر بين الناس بشجاعته، ويذكر ببسالته وبقوته، يعني هذا إنسان يحدث له، يقاتل ليذكر بين الناس بأنه جريء وبأنه شجاع. قال: والرجل يقاتل ليرى مكانه، لاحظ الأولى ليذكر عن طريق السمع، والثاني ليرى مكانه عن طريق البصر عن طريق العين. فهنا نرى أن الرياء ما يرى بالعين، والسمع ما يسمع بالأذن، إنسان مثلا يفعل عملا ليسمع به، هذا قول عمله سمعة يريد السمع من السماع. والإنسان إذا فعل الشيء وهو يقصد من الناس أن يروه هذا فعله رياء. فهم والشرع اليوم فقهاء مثلا يجمعون بين الأمرين، يقول فلان يفعله سمعة أو رياء ويقصدون الأمرين، يمكن يقول غير رياء ويقصد السمعة والرياء، تبعنا. لكن الأولى أن الإنسان يفرق الأمر الذي فيه سمعة ونسميه سمعة، والأمر الذي يريد منه الإنسان أن يرى نسميه رياء. لذلك جاءت رواية: والرجل يقاتل رياء في مكان ليرى مكانه، يقاتل رياء. إذن فلذلك غاير بين الأمرين، اذكر شيئين. وفي رواية زاد، احنا عندنا هنا غير تتحويج، يقاتل لأجل الغنيمة، يقاتل لأجل السمعة، ويقاتل لأجل الرياء. زادتنا أخرى: والرجل يقاتل حمية، حمية مش مات حمية، عصبية، عصبية للقبيلة، عصبية للوطن، عصبية للشخص، هو ليس لله، مهم ولاء وبراء في شخص في بلدة في وطن. فهذا من يقاتل مثلا في سبيل الوطن كوطن وطنا، أو في سبيل قبيلة كأنها قبيلة، ليس لمجرد أن الله تعالى أمر. كيف تدرك هذا؟ تدرك هذا بما سينوون فعله، يقاتلون صح ليخرجون مثلا أهل الكفر من ديارهم، لكن بشرط أننا إذا أخرجناهم علينا كلمة الله. كلمة الله هي التي ستحكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. تبعنا؟ لا بأس من إنسان، لا وجب عليه يخرج الكافر من أرضه، ولا بد أن يحمي أعراضه، لكن بشرط أنه دائما يجعل أصل ذلك يتمكن من إقامة كلمة الله خفاقة. إذن هذا هو الضابط. أما بمجرد الوطن يعني مسلمون يضربون هنا لا تفعل شيء، لكن إذا مسست يعني إذا جاء إليك نهض، هذا دليل على أنك تقوم ليس لله. لو كان قيامك لله لقمت عندما ضرب المسلمون هنا وهناك، مفهوم؟ أما أنك تقاتل عندما تقصد، هذا دليل على أنك لا تقاتل في سبيل الله. مثلا كمن يقول إذا سنحارب الصهاينة ونقيمها دولة ديمقراطية متعددة الأديان، هذا في سبيل الله؟ هذا من الآن يصرح، قالك هذا ماشي في سبيل الله، هو يصرح هذا ليس في سبيل. لماذا؟ لأنه لا يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله له، بل هو يريد أن يخلق بين كلمة الله وبين كلمة الطاغوت. إذن هذا ليس في، عرفنا ما هذا في سبيل الله؟ أي إنسان يقاتل لتكون النتيجة أنه يعبد الله وحده لا شريك له ويحكم بشريعته، هذا هو الضابط. الإنسان باش يقوم في سبيل الله، اتفقنا؟ إذا الإنسان باش ما يسألش بعدين يقول الذين إذا دخل كافر خرجهم بلده، طبعا لا بد أن تقاتلك وأنت تنوي بعد ذلك أن تقيم كلمة الله، فهم؟ صح، هذا هو المقصود. أما لو تعلم بالضرورة أن هذه راية رفعت لغير إعلاء كلمة، من أول عرفت لغير إعلاء كلمة، فمن قاتل تحت راية عمية فمات مات ميتة جاهلية. إنسان لا يقاتل تحت راية ظهر له أنها ليس في سبيل الله، لا يدخل تحتها، مثلا لنصرة شخص، لنصرة قوم، لنصرة عصب، لا تدخل تحتها، مفهوم؟ هذا لابد إنسان أن يعرفه حتى تعلم أن هذا في سبيل الله، مش أرواح واطر. إذا فكل شيء له دراسة خاصة. كذلك ذكرت رواية أخرى والرجل يقاتل غضبا، غضبا مثلا يقاتل مع ناس حدثت بينهم مناوشة فيحدث قتال، هذا قاتل غضبا يعني انتقاما لنفسه، فهم؟ انتقاما لنفسه، فينهض معك قوم آخرون فتقاتلون انتقاما للنفس. إذن فنلاحظ أن هناك ثلاث أشياء توجب القتال: قوة عقلية شرعية كما نقوله، وقوة غضبية، وقوة شهوانية. هاي ثلاثة يذكر الحافظ المحجر، يقول لك إنما ما من قتال يحدث في هذا الأرض إلا وسببه ثلاثة: إما قوة عقلية، احنا نقول العقل محمود، مش مثل عقلية يعني تخيل واحد يعني شو حاكم كمبيوتر مثلا هذا هو القتال، لا يعني العقلية كما يقول قتادة رحمه الله تعالى: إن الله خلق الملائكة عقولا بلا شهوات، عقولا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق ابن آدم بعقل وشهوة، فمن غلبت شهوته عقله فقد لحق بالحيوانات، ومن غلب عقله شهوته فقد لحق بالملائكة. تقسيم رائع، صح ولا لا؟ فلما نقول قتال عقلي بمعنى العقل المحمود، بمعنى الذي يقره الشرع، إذا قوة عقلية، وكاين قوة شهوانية. شو هي التي يدل عليها الحديث؟ رياء، سمعة، مغنم، شهوة ولا لا؟ شهوة. قول الذي يريد الغنائم يروح باش يقاتل أجل الغنائم، لو كان ما كاش غنائم ما يروحش، هذا يقاتل أجل المغنم، صح؟ إذا هذه قوة شهوانية سببها الرياء، السمعة، والمغنم، إما حوائج مادية ولا معنوية. كان الإنسان ما يحوش المال، يحوش الجاه، بلك هو يدفع من ماله لكي يكون له جاه، يسحقش المال، يسحق الجاه. كان عباد الجاه، عباد المال. وكان قوة شنو؟ غضبية، والقتال حمية وغضبا، حمية العصبية وغضبا انتقام للنفس، هاي ثلاث أسباب، ما كاش سبب آخر. والمذموم والمحمود هو الأول. يقول الحافظ ابن حجر والمحمود هو الأول أي ما كان سببه ما أقره الشرع وهو إعلاء كلمة الله فحسب. فهم اتفقنا
صح.
فهنا يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بكلمة الله, شوف هذا الكلام, المراد بكلمة الله إعلاء كلمة الله أي الدعوة إلى الإسلام, الدعوة إلى الإسلام أي تقاتل, لأن الجهاد ما شرع إلا لأجل فتح باب للدعوة. أنت تريد أن تدعو إلى الله فمنعت فتقيم الجهاد في سبيل هذا ولأجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وليس لغير ذلك. اتفقنا؟ هذا كلمة الله. وظاهر الحديث, ظاهر الحديث صعب يا أخوان, الله يصعب كما قال السلف, يعني ما في شيء أصعب من معالجة النية, هذه مجاهدة القلب في إخلاص النية. ظاهر الحديث ماذا؟ لو انضاف, لو انضاف, لو مثلا علق ولصق بالنية الصالحة هذه تريد أن تعلي كلمة الله, لكن لو انضاف إليها شيء كمغنم, حب المغنم والذكر والغضب والحمية لبطل جهادك. صح؟ مش هذا الظاهر؟ مش هذا الظاهر؟ يعني من هو المقاتل سبيل؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. ويؤيد هذا الظاهر حديثان اثنان بل قل ثلاثة ذكرهم المصنف, أو ذكرهم المصنف رحمه الله. انتبهوا لهذا الحديث يا أخوان, الحديث ما رواه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا, يريد عرضا من الدنيا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له. يريد الجهاد ويريد عرضا من الدنيا, قال لا أجر له. فأعظم ذلك الناس, أعظم ذلك الناس, الناس شافوا هذا أمر عظيم, يعني هذا أمر صعب, صعب جدا, يعني لي يعني إنسان بالك يلاحظه فقط في طالب العلم, في طالب العلم, في طالب العلم. كل يوم تتضارب مع نيتك, تبدأ تطلب العلم, تبدأ تحفظ القرآن الكريم, تأتيك هذاك ماذا بك يعني يقال عنك طالب علم, ماذا بك يعني يقال إنسان ما شاء الله خطيب جيد, ماذا بك يقول عنك أبيك ولا لا, هذا حديث نفسي يأتيك. فالصراع الحقيقة قائم على أشده ولا ينجو من هذا أحد, لا ينجو من هذا أحد. فهذا الحديث هذا جاء كوين في الجهاد سبيل الله, يعني تبذل نفسك, تبذل نفسك لله, فهتصور تبذل نفسك والله يقول مقبل جي. هذا صعب, صعب جدا يعني من أي شيء آخر. فقال أعظم ذلك الناس, فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم, روح ارجع له, فلعلك لم تفهمه, ما فهمتوش سؤال منه. فرجع الرجل فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي يطلب عرضا من الدنيا, متاع, العرض هو متاع, ما في تسمى بعروض التجارة, أشياء التي يعرضها الإنسان التجارة, أعراض, يبتغي عرضا من الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له. ثلاث مرات. رواه أبو داود رحمه الله. حديث آخر, قلت لكم كاين حديثان, ثلاث حديث, ثلاث أحاديث تؤيد هذا الظاهر, أن الإنسان إذا فعل الشيء لسبيل الله ما لازمش يخلط معه ولا شيء, وكان يخلط غير يحبس, هذا الظاهر تؤيده أحاديث, باش نصل, لأن بعض العلماء قال بهذا, قال إذا بدأت تطلب العلم أو ذهبت للجهاد أو ذهبت للحج وتخلل عملك شيء من أمور الدنيا بطل أجرك. شاعتنا الدليل, قال هاو لك الحديث, وهاو الحديث الثاني, او جاء الحديث الثالث, وهو عن ابي امامة رضي الله تعالى قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر, الاجر من الله والذكر من الناس, يعني للزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له, لا شيء له، فأعادها ثلاث مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا شيء له، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم فصل مش متسقسيني، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، رواه أبو داود والنسائي. حديث آخر وهو ما برقم 1334 عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، رواه النسائي. العقال هو الحبل هذا تعلم الذي يربط به الناقة، قال غزا في سبيله ووين وينه يدي عقال فله ما نوى، يدي غير العقال عمر له ما نوى، ربي يعطيه الدنيا هذا العقال صح له ما نوى وليس له شيء يوم القيامة. هذا في الحقيقة حكم شاق جدا، فلابد إذا من تفصيل هذا المسألة. إنسان إذا اختلط في عمله الأخروي شيء من أمور الدنيا ما الحكم؟ قلنا القول الأول باطل الأجر. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء ونصره الطبري رحمه الله تعالى، وكما سنذكر أيضا من كلام ابن أبي جمرة وغيرهم قالوا لا يخل حصول شيء من أعراض الدنيا، لا يخل حصول شيء من أعراض الدنيا إذا كان عارضا وليس أصلا. الأصل أنك تريد الجهاد في سبيل الله، أنا هذا أريد، يعني تعطيني ما تعطيني جهاد، تعطيني ما تعطيني نطلب العلم، تعطيني ما تعطيني نحج، فهم أي شيء يعني تعطيني ما تعطيني. إذن هو لا يقصد ابتداء ماذا، لا يقصد شيئا من أمور الدنيا، ولكن حدث له شيء عارض من بعد، ماذا أثناء الجهاد مثلا أثناء طلب العلم يعني عارض له مثل هذا الحديث، هل أخذنا شيئا من هذا، هل فهم يعني يأتي حديث النفس هذا. فهذا قالوا لا يبطل الأجر إذا عرض له ولم يكن أصلا، لم يكن أصلا. قال الطبري رحمه الله إن كان، انتبهوا الكلام أهل العلم، إن كان أصل الباعث هو الأول أي الإخلاص لله إعلاء كلمة لا يضره ما عرض له بعد ذلك فهو من وساوس الشيطان التي يلقيها في الإنسان حتى يقف عن العمل، حتى يكون في حبس العمل، يجي يقول العمل ويقال عنك كذا ويقال عنك غير حبس، وانت اذا حبست خلاص. قالك هذا ما دام انه الاصل مثلا انت بديت الله اكبر بديت تكبر اتصلي لله عز وجل، فاذا بناس انت الحمد لله عادتك تطيل الصلاة عادتك تطيل السجود عادتك تطيل ما شاء الله، فجلس قوم امامك يترقبون صلاتك وانت تعلم انهم يترقبون صلاتك، جاءك حديث النفس عبالي بلا جبتهم صلاتي، ما. هذا شيء عارض لا تلتفت اليه. اما لو انت عادتك لا عادتك انك لا تطيل الصلاة تنقرها نقر الغرب او اقل او احسن من ذلك بشوي، ثم جاء الناس ما قدرش نطول شوي بش ما يقولوش باللي هذا فعله لماذا للناس لم يفعلوا لله، اتفقنا؟ اذا هذا الشيء العارض قال لك لا تلتفت اليه، ولكن اياك ان يكون اصل عملك لله لغير الله، اصل عملك مشكله انك تفعل الشيء لاجل الناس، هذا هو المذموم. لكن لا يعني، سيأتي تفصيل اخر. قالوا طبعا الشيخ الطبري وبذلك قال الجمهور، وقال ابن ابي جمره ذهب المحققون الى انه اذا كان الباعث هو الاول اي اعلاء كلمه الله لم يضره من ضاف اليه، لم يضره من ضاف، جاءت غنيمة جاء ذكر يعني ما يهمنيش أنا، جاء الذكر وحده يعني الناس لو يثنيوا عليك شجاع ما شاء الله، جاتك غنيمة أعطاها لك الإمام ولي تذكر لو الناس قالوا يثنيوا عليك شو بدنا نسوي يعني نحن نقصر راحي، يعني هذا حدث عارض. ثم طبعا النفس تحب هذا، تحب المدح، هذا لا يضرك هذا لا يضر الإنسان. أما لو أنت إذا كان هناك ناس يثنيوا تروح، ما كانش ناس يثنيوا ما تروحش، هذا هو الذي لم يقاتل في سبيله، إنما قاتل ليقال عنه جريء، وطلب العلم ليقال عنه عالم، وقرأ القرآن ليقال عنه قارئ، وصلى ليقال عنه مصلي، وصام ليقال عنه صائم، وهكذا قس الأعمال. والأدلة على ذلك، أولا قول المولى تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه نزلت في من؟ في الحجاج. والحج من أعظم القربات إلى الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهو التجارة والبيع والشراء أثناء الحج. أنت تريد الحج ابتداء، صدقة التجارة ما صدقة ما يهمني، أنت تريد الحج، كاين تجارة ما كاش تجارة، أنا نروح للحج، لكن في طريقك قلت هل جمعنا شيئا من هذا الأمر؟ تجمع. لماذا؟ لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من رب. وهذا باتفاق العلماء في تفسير الآية أنها نزلت في الناس يبتغون فضلا من ربهم، يعني أباك وقاصد مكة، ومكة كانت مأوى الناس كلهم يضعون فيها تجارتهم، هل يقدح أنك تأتي الآن في حجك وتشتري حتى تتاجر في بلادك؟ هذا الذي طرح. طبعا الإسلام كان جديد، أول أمر يعني كان يخاف على أنفسهم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا ما يقدحش فينا، جينا نحجه لكن صبنا هكذا سلعة ما شاء الله، قلنا ندوها البلاد نبيعوها. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ها نص لما شيء نص نص، لكن بالله عليكم هل تجارة كانت قصدا ولا شيء عارض؟ عارض. وكان زعما يقولوا لهم بلي هذا العام ما كاش ما جابوش سلعة، يروحوا ولا ما يروحوش؟ إلى يروحوا معناتها هذوما قصدوا الحج ابتداء. وإذا إنسان أي ما كاش ما كاش حج، هذا دل على أن حجه ليس لله إنما هو للتجارة. اتفقنا؟ هاو الميزان. مثلا إنسان يحب الذكر، يحب الذكرى، شاء قديما يعني باش تحج، باش تحج يحب لك قديما يعني منذ 15 سنة 18 سنة، ما باش هذا يحج إنسان غير كبير نقول حج لان بعدين طبعا خلاص ولا أي واحد يحج، واش ولا يقول هذاك الشيخ كبير هذاك طاعن في السن ما راحش الحج ولا قاعد يحجوا، أنا تكشف كان الحج واحد ما يلتفت إلي يعني عادي الناس قاعد تحج، كين نروح دوك نحج ونجي واحد ما يشوف فيا يعني ما لاحظت؟ قال ولاد دراري خلاص نتصيبوا معك يدور في المفطاوة فعلوا راح شغل ما ولاش. بكري كان إنسان كيجي من الحج كان يلفت الانتباه، الآن دوكا ما يلفت الانتباه، علاش؟ كل الناس راه يتحج صغير كبير. هذا الإنسان إذا كان هذا القصد يعني لا يحج إلا لأجل الذكر فحجه باطل، حجه مردود عليه. أما الإنسان ما يهمه ذكر بأنه حاج لم يذكر بأنه حاج هو يحج سبيله. ومن لكن لا ننسى الدروس الأولى، علاش هذا الدرس هذا؟ شرحناه بالتفصيل منذ 4 سنوات. ماذا التفصيل؟ يعني بينا بعض الأمور في مسائل كثيرة، بينا أنه نية هذا الشيء الطارئ هذا لا يضر، هذا الشيء الطارئ لا يضر الإنسان بما لأنه طارئ، أما لو كان الغالب عليه أنه يقصد متاع الدنيا فهذا الباطل، هذا الذي يعتبر مردودا عليه. زيد عندهم أدلة، هذه النص من القرآن نص من السنة، انتبهوا لازم نأخذ الشيء من جذوره. بينا دليل آخر وهو ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى، أي فإذا عرفوا أسماء الصحابة عبد الله بن حوالة ما اسمعوا به، قال الأزدي هذا كان أزديا: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم، سطروا على كلمة لنغنم، لنغنم على أقدامنا، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، شفنا بتعبنا، فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليه. شوف الكلام يعني بعثهم لماذا؟ ليغنموا، قال لهم باللي كاين قافلة راهي مارة روحوا جيبوش عندهم ابتداء كذا، ماذا؟ لنغنم قصد الغنيمة. لكن بالله عليك هذا الناس هل هم امتثلوا الأمر لأجل الغنيمة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم روحوا ما عندهم مال يروحوا. فابتداء اذا عملهم لمن؟ لله تبارك وتعالى. لكن الغنيمه هل تقدح في هذا القتال؟ لا تقدح في هذا القتال تحت. مفهوم؟ نص الله عن كذلك هذا. فلما رجعوا قالوا وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الجهد في وجوههم قال اللهم لا تكلهم الى انفسهم لا تكلهم الي فاضعف عنهم، يعني ما تخليش امرهم هذا الي فانا لا استطيع ان اغنيهم، ولا تكلهم الى انفسهم فيعجزوا عنها ما يستطيعوا فيما كذلك، ولا تكلهم الى الناس فيستاثروا عليهم الناس تبخل عليهم. هذا نص اخر. الحاصل خلاصه ان النيه اذا انصرفت بكاملها بكاملها الى اعلاء كلمه الله لا يريد شيئا. مثلا انسان انا اعلم شيء كان يدرسنا اللغه العربيه الشيخ الجباوي، هذا سالته قبل ان انزل انا قلت لابد ان اترجم له، كتبت عنه كل شيء، ففي اخر اخلاص عرفت حياته وعرفت كل شيء يعني. قلت له هل من كلمة تدون عنك؟ طبعا لأنه هذا مليح مشاكل تدرس عن الناس هكذا وتطول وتروح تفارقهم مليح تدين عندهم كلمة، يعني تجعلها ما نشبوش بالنساء لكن يجعلها شيء سواك في أذنك. هي وش تقول جعلها قرط؟ راجل يتخذ قرط جعلها قلما في جيبك، يعني حافظ عليها. فمثلا أحدهم طبعا ضمن نرجع للكلام الجباوي، واحد يقول أعطينا كلمة يعني تحفظ عنك إن شاء الله نجعلها يعني نبراسا نستضيء به في الطريق. فقال سبحان الله قال كن إمام عامة ولا تكون إمام خاصة. مش معنى هذا الكلام؟ أي إياك أن تنسب نفسك يعني إنسان كي يجي يسمع لك يحطك في طائفة، لا كن إمام عامة الناس قاعد، يعني ما تنحاش الى تدعو الى عصبية الى شخص الى جماعة، لا والله كلمة من ذا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الثاني تفضل. فقال هذا من كلام الطيب شيخ كريم يقول لا تبخل بالموجود ولا تتكلف المفقود. هذا ما قال اكتب. انا رحت خلصت ركبت على طيارة بس جبت هذه الكلمة، ترى عندك باطل 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 حتى هذا القلم انك تكتب به رخيص يعني ايش واجب. لا ايش معنى هذا الكلام؟ لا تبخل بالموجود ولا تتكلف المفقود، يعني اذا عندك شيء ما تبخلش به، واذا ما عندكش اياك تكلف نفسك تقول ما لا تعلم. هذه ما تجيبوش غير في الماكلة لانه هذه وردة في مأدوبة وعباك شوية راح عرضه صاحبه ودخل وشكريم يحب اللحم شو ما يحبش اللحم، فدخل فحط لهم شيء يعني ماشي حاجة يعني قالوا وين اللحمة؟ قالوا والله نحن لا نتكلف المفقود. قالوا تعلمنا منك هذا لا نتكلف المفقود ولا نبخل بالموجود، وش عندنا تحطيناه احنا نتكلفش المفقود. طح مع الشيخ كريم فما جباله بالسجع. الشيخ كريم يعني أدين فقال فيه مال في الصندوق؟ قال نعم. وفيه لحمة بالسوق؟ قال نعم. روح جبال لا تكلفتش هاي موجودة وشل. هاي موجود الحمد لله وما. فهذا ينقلها لك في سبيل العلم، يعني لما سألناه أعطنا كلمة لأنه نعلم علم اليقين أننا لما ننزل البلاد سأصبح يعني باينة باللي كنا حمد الزائر، يعني باينة باللي نحكي المسجد باينة باينة ما كانت يعني باينة. فقال لا تبخل بالموجود ولا تتكلف المفقود. أي نصيحة رائعة، يعني الشيء اللي عندك بده، ما عندكش تكلفش روح، يعني ما تقولش ما لا تعلم. وهناك الشيخ جيباوي والله قال كلمة يعني شيخ مو الشيء الذي تفتخر بكلمة. قال أحسن شيء ما أقدر بدي يفكر، قال أحسن شيء أنني لم أخذ على التعليم فلسا واحدا، فلس 60 سنة تدريس لم يأخذ فلس واحد دوره مده على العلم. هو يرفض ما يعطى، لا يريد العمل تاعه كله لا يشوبه شائبة من متاع الدنيا هذا أبدا. الحمد لله قال كافي روحي علاش انت، يعني هذا عين الإخلاص. فنرجع للأصل أن النية إذا تجردت كلها لله والو تدي الأجر غير الله. هل في إنسان يخالف بأن هذا هو أعلى المقامات؟ أعلى المقامات إنسان خرج من الدنيا ولم يأخذ من أعمال الآخرة على أعمال الآخرة أجرا في الدنيا من الناس، لا ريب أنه أعظم بكثير بكثير. لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر، إن شفع لم يشفع، احنا يعرفوا شو يكون هذا باش يجي يشفع، وإن استنكح لم ينكح، إن طلب باش يزوجه لم يزوج. تبانا لو أقسم على الله لأبره، شو يدل على أن مكانته من أعظم الأمكنة، لأنه لم ينل هذه الدنيا ذكر، لم ينل ذكر واحنا نسمع به، لم يذكر بين الناس، فهذا دليل على أنه الذي يخرج من هذه الدنيا ولم يأخذ أجر من الذكر من الناس أفضل. لذلك صنفوا كتاب اسمه الأخفياء، الأخفياء، وابن المبارك عنده كتاب الخمول والتواضع، الخمول واحنا نسمع بك، واحنا نسمع بك خلاص. هذا كانوا حارسين على هذا تخرج من الدنيا، لكن في وقت الحاجة، في وقت وجود العلماء، ماشي ما كاش قاع علماء تدخل علماء اعطينا شوية علماء ديرنا دروس اخفياء يا اخي، لا كاش اخفياء، انا واجب عليك، انا رجل اغبياء طبعا. والله الانسان ما لازمش يخلي الشيطان يجي يقلب له اسادك ويعلمنا الشرع، الشيطان هذا جاي. هذا في وقت كان عبد الله مبارك هنا، سفيان بن عيينة هنا، سفيان الثوري منا، الحسن البصري، يعني راح قرأت سيارة كتابات هاك يجمعوا أسماءهم هاك مش تحفظهم ما تقدرش، 300 ألف واحد في عصر واحد في وقت يعني أزمة ما كيش أصدم، سد الفراغ، سد الثغرة، توضأ يعني إذا ما قدرش توضأ تيمم، شي تحب الصلاة قاع ما قدرش توضأ يا أخي تيمم، كذلك اليوم قاركم تيمم وش عمبك صفاتكم قاع فيها شك قاركم قاع تيمم اليوم، لأنه علاش هذا وانا نطبعه وناس بكريوش قال لك كركر بلي راح تجري صباط. فهذا الخب اتفقنا على النتيجة باللي الانسان اذا صفيت نيته خلاص مد اول من الدنيا يخرج افضل بكثير بكثير، وبمقدار ما يعلق بها من حظ بمقدار ما ينقص، ما قلوش يبطل، قد يصل الى البطلان متى؟ اذا تجردت النية لحظ الدنيا، او غلب عليها حظ الدنيا، او تساوت هي وحظ الدنيا. فهم اذا غلب حظ الدنيا انت تريد من الدنيا بمقدار يعني كيف كيف تو الاخرة كيف كيف سيان، يعني الدنيا والاخرة عندي كيف كيف، هذا لا ريب انه مذموم، او حظ الدنيا تريد اكثر من الاخرة مذموم. والذي لا يريد الا من الدنيا الا من الدنيا، يعني هكذا بصارح العبارة، لماذا صرت، لماذا انت تريد ان تصبح امام؟ باش نسكن ونتزوج وناكل ونشرب وحش، هذا بقى اهله كان ما كاش ما ندخلش امام، هذا معروف. احنا لما درسنا في معاهد معاهد الامام هكذا مباشرة، لماذا اخترت الامامة؟ واحد قال باش داعية، باش نكون داعية ونصلح، واحد قال الاصلاح، الحمد لله على الاقل ما شاء. وانت واحد كان صريح قال خسرت الباك ما شفتش ندير، جيت دخلت الامامة خسرت البكالوريا ما لقيت واش ندير، جيت نجوز بكم الوقت واش كاين، وراني نتمسخر بالأمة وما عجبوش الحال هكذا. هذا هذا واش فمن ابتداء عملك باطل، لا تريد الله عز وجل. فالإنسان أعيد متى خلصت النية فهو أحسن، ومتى ضعف يعني علقت به ديت أجر وش أنت أعطوك الأجر أعطوك، لا ريب أنه ينقص عن الذي، لا ريب أنه ينقص عن الذي لم يأخذ شيئا، ولا يزال الأجر ينقص ينقص ينقص، ربما غلبت الحظوظ الدنيوية على الحظوظ الأخروية حتى تبطل العمل. ما الدليل على هذا؟ ما سيذكره المصنف رحمه الله بعد حين نرجع لك، وهو الحديث الذي والله من أعظم الأحاديث، نعطيكم الرقم اشتبعوا معنا، حديث رقم 1336 أن عن شداد بن الهاد، عن شداد بن الهاد لو كنا رأيناه هذا الحديث في مسألة الصلاة على الميت الشهيد، قلنا يصلى عليه عن شداد بن الهاد قال أن رجلا من الأعراب الله ما شاء الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزاة أي غزوة غانمة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وفي رواية النساء سبيا، غانم النبي شيئا، فقسم له حقه وقسم له، أعطى حقه في الغانمة حقه ولا لا؟ بنص القرآن بنص حقه يدي الغانمة، فأعطى أصحابه ما قسم له، جاء أعطى أصحابه ما مش أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى أصحابه، أعطاهم وكان يرعى ظهرهم، كان يحرس ظهرهم وراهم. فلما جاء دفعوه إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصحابة حقهم وأعطى هذا الأصحاب، قال ما هاكو كي يجي لك الأعرابي أعطوه إياه. فلما جاء دفعوه إليه قال هاكو شاطك النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم. فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قسمته لك. فقال ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه، اتبعتك أنا باش يصيبني سهم هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. وين قال تباتك بشاني قسم؟ فجاءوا به وسهم كي ما وصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو أن هذا هو تمقبل؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته التي عليه، ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته أي من دعائه، ظهر من دعائه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي. ماذا نستنبط من هذا الحديث؟ ماذا نستنبط أنا؟ لما رد الغنيمة لا لا ما اتبعتك لأجل هذا، اتبعتك لأن أقتل في سبيل الله أدخل الجنة. رفع الله عز وجل مرتبته فوق فصدقه. شوف من أسماء الله كما سيأتي معنا المؤمن صدقه، يعني اللي كان صادق في الجهاد في سبيل الله. فهذا يدل على أنه النبي أقره ولا ما أقره؟ أقره ولا فيه؟ ما قالش لا رك عاصي إن لم تأخذ، لا أقره والله أحسن لك، مديت مع بيش الدين فهذا أجرك، أجرك على الله، أحبشت بالغنيمة لك ذلك، أجرك عند الله كله. إذا بمقدار ما تأخذ بمقدار ما ينقص الأجر، يزيد يأيد هذا كله، وهو رأيناه في التفسير. الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيسلمون، فيسلمون ينجون ويصيبون إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجره. هذا رأينا في تفسير لنا، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الظاهر أنه سوى، لا السنة بينك ليس سوى، فالذي ذهب يقاتل في سبيل الله وغلب انتصر وغنم، ده الغنم تعجل بماذا؟ بثلثين أجر، ده ثلثين، قالوا الثلث يوم القيامة، يدي غير ثلث يوم القيامة، أما هذا يتم له أجره كله يوم القيامة. يزيد رواية أخرى ما من غزية أو سرية تغزو في سبيل الله عز وجل فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم ورواه أبو داود، وروى أبو داود ونسائي بن ماجه الثاني. إذن هذا ليش جبناه قاعدة الشيء؟ علاش علاش باش نجيبه؟ الأصل إذا خلصت نية كاملة لله فهو الأجر العظيم كامل، إذا بديت تدي شيء من الدنيا فننظر، إذا كان إخلاصك لله أكثر من هذا من حضور الدنيا فلك أجر بمقدار إخلاصك. فحتى إذا غلب حظ الدنيا على الآخرة أو ساواه هنالك بطل أجرك. لذلك المولى تبارك وتعالى حكم لأجل النية، بشوفوا أمر النية، حكم على الذي يقاتل رياء أو يطلب العلم رياء أو يقرأ القرآن رياء أو يتصدق على الناس رياء، حكم عليه بحكم لا يوجد حكم أصعب منه، أول من تسعر به النار يوم القيامة. والأحاديث في ذلك رأيناها في باب الإخلاص وفي باب الصدقات، رأيناه مرارا هذا الحديث، مما يؤكد أن أمر الإخلاص أيها المسلمون من أصعب الأشياء. لذلك هذا الحديث عرفوا حديث أبي هريرة، أول من تسعر به النار يوم القيامة، لا بأس أن أقرأه، ألا وهو جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال فلان هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث رواه مسلم واللفظ له والترمذي وابن خزيمة في صحيح. وعند الترمذي قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير مال. فذكر الحديث إلى أن قال: ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أي ربي أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا الحديث قلنا لما سمع معاوية بن سفيان بكى بكاء شديدا وقال: إذا فعل الله بهؤلاء هذا فماذا سيفعل بغيرهم؟ هؤلاء ثلاث أعظم شيء، العالم والمجاهد والمتصدق، يقوم عليها الدين. شوفوا ايش فعل جون إنسان يخلص النية لله. ثم تلا قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نقف هنا أخوتي الكرام لأنه شوية ما نستطيع أن نكمل، نكمل إن شاء الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سامحونا على كل حال، نتعب شوي.